الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. باب لا ينكح الأب، معنى إذا كان وليا الأب أو غيره، معنى من الأولياء، البكر والثيب إلا برضاهما، معنى لابد من الرضا، رضا البكر والثيب، أي البكر البالغة والثيب، اختلفوا فيه معنى إذا كانت صغيرة. ولا شك أنه رضا الثيب أو البكر البالغة هذا باتفاق أهل العلم أنه لا بد من رضاها، وأيضا البكر الصغيرة التي لم تبلغ فهذا أيضا باتفاق، إلا من شد كما تقدم معنا أنه يزوجها أبوها أو يزوجها وليها ولو بغير رضاها. لكن اختلفوا في الثيب غير البالغ، أن الثيب هي المرأة التي تزوجت أو وطئت وطئا صحيحا، أن تزوجت من قبل سواء مات زوجها أو طلقت ولو كانت دون البلوغ فتعتبر ثيب. فلهذا اختلفوا في الثيب غير البالغ، هل يزوجها أبوها بغير رضاها أم لابد من رضا. واختلف العلماء في ذلك، وقال الجمهور أنه لا يزوجها ما دامت ثيبا لهذا الحديث، وقول أحمد والشافعي وبعض وأصحاب أبي حنيفة. أما أبو حنيفة فمذهبه أنه له أن يزوجها ما دامت صغيرة كما يزوج البكر، لكن الصحيح أنها تستأمر كما جاء في هذا الحديث الذي يأتي. قال حدثنا معاذ بن فضالة وهو بصري ثقة، قال حدثنا هشام، وهشام هنا هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهشام كان ثقة وصاحب كتاب كما قال الإمام أحمد، كان هشام صاحب كتاب، معه كتاب يكتب، ولهذا فهو من أوثق الناس ممن يروي عن المشايخ، لهذا ذكروه أنه أوثق من روى وأثبت من روى عن يحيى بن أبي كثير، وكذلك من حفاظ أصحاب قتادة، حفاظ أصحاب قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، هؤلاء لا يقدم أحدهم على الآخر، بل كان الإمام أحمد أحيانا يقدم هشام على سعيد وشعبة، لأن هشام عنده كتاب، وكان بعض العلماء كعلي وغيره لا يقدم أحد الثلاثة على الآخر، لكن إذا اتفق اثنان كما قال أبو هارون البردعي، قال إذا اتفق اثنان منهما يقدمان على الواحد، يعني إذا اتفق شعبة مع سعيد يقدمان على هشام، وإذا اتفق هشام وسعيد يقدمان على شعبة. هذا في قتادة، وإلا فشعبة أحفظ منهما وأعرف بالحديث، لكن كان هشام رحمه الله كان معه كتاب يضبط أحاديث المشايخ، وهو أيضا أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير، يقدم حتى على الأوزاعي ويقدم على غيره، خاصة في يحيى فهو أوثق وأثبت وأحفظ من روى عن يحيى بن أبي كثير. قال: حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي كما قلنا عن يحيى، ويحيى هو ابن أبي كثير أبو النضر، ويحيى كان حافظ من حفاظ الحديث، يشبه بالزهري في حفظه، معناه يقارن بالزهري لشدة حفظه، وكان من أنبل الناس، كان يروي عن مشايخه ويروي عن زملائه ويروي أيضا عن طلابه، أنا كان عنده تواضع عظيم حتى في الرواية، وكما قال سفيان الثوري: لا ينبل الرجل حتى يروي عمن فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه، لا ينبل الرجل حتى يروي عمن فوقه أي من مشايخه، ويروي عن مثل عن من مثله أي من زملائه الذين رووا أو أخذوا الحديث ودرسوا معه. قال: وعن من هو دونه، لأنه قصده العلم وقصده رضا الله عز وجل، فإذا تلقى العلم أو تلقى الفائدة من أحد طلابه فإنه يحظى بها وأيضا ينشرها ويقول: حدثني فلان. وكان يحيى رحمه الله هكذا، يقول همام ابن يحيى العودي قال: كنا نحدث يحيى بالحديث في الغدو على الفجر، فيحدثنا به في العشي، أنا نحدثه بحديث مثلا عن قتادة عن فلان، فيقوم في العشي، العشي معناه العصر، يحدثنا بهذا الحديث نفسه، يعني يذكر من حدثه به. بل كما ذكرنا قبل أن يحيى بن أبي كثير يروي عن هقل بن زياد وهو كاتب الأوزاعي، الأوزاعي يعتبر من تلاميذ يحيى بن أبي كثير، وهقل يعتبر تلميذه، تلميذ الأوزاعي، فيحيى بن أبي كثير من تواضعه ونبله يروي عن هقل بن زياد عن الأوزاعي، يروي عن هقل بن زياد عن الأوزاعي، مع أن الأوزاعي كما قلنا من تلاميذه بل أصغر منه بكثير، فكان يروي عن تلاميذ تلاميذه، وهذا قمة التواضع وأيضا إرادة الله جل وعلا، معنى يريد الشخص أو هؤلاء يريدون رضا الله ونشر العلم للناس، سواء كان جاء من كبارهم من مشايخهم أو ممن هو مثلهم أو ممن هو دونهم، فهم ينشرون علم الكتاب والسنة، فلهذا كان يروي عن هؤلاء. قال: عن يحيى عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، أبو سلمة أمه كلبية، تزوجها عبد الرحمن ابن عوف لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني كلب يجمع صدقاتهم، فمكث عندهم فترة فتزوجها وأنجبت له أبو سلمة. وأما حميد بن عبد الرحمن بن عوف وإبراهيم أيضا بن عبد الرحمن، هؤلاء أمهم أخرى، أمهم أخت عثمان بن عفان وهي ثقفية لكن أخته من أمه، فعثمان خال حميد بن عبد الرحمن وخال إبراهيم بن عبد الرحمن، أما أبو سلمة فأمه أخرى. قال: يحيى عن أبي سلمة، وكان أبو سلمة حريص على العلم، إلا أنه حصل منه كان يجادل ابن عباس، قال: فحرمت علما كثيرا. كان يحب أن يجادل ابن عباس، يطرح عليه المسائل ويقول فلان يقول كذا من الصحابة، وهو كان ألزم الناس بأبي هريرة وأعرف الناس بأبي هريرة. فإذا التقى بابن عباس، وابن عباس يعتبر في سنه، فتجد أنه يحصل منه شيء من التجادل مع ابن عباس. قال فحرمت علما كثيرا، أي حرم معنى ابن عباس لم يعطيه بعد ذلك شيء من العلم بسبب جداله. فقال فحرمت علما كثيرا، أي من ابن عباس، لأن ابن عباس موسوعة، فكان مجلس ابن عباس كما قال بعض أصحابه كان مجلسه مجلس علم، يأتي أهل الحديث فيحدثهم، ويأتي أهل التفسير فيعطيهم التفسير ويفسر لهم الآيات، ويأتي أهل النحو واللغة وهكذا. فمجلسه كان عاما، ويأتيه معنى كل أصحاب أنواع العلم يأتون إلى ابن عباس ويعطيهم من علمه رحمة رضي الله تعالى عنه. قال عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنكح المرأة، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح لا 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 تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. طيب، فهذا الحديث دليل كما قلنا على أن الأم الأيم وهي الثيب، يقال أيم ويقال ثيب، الأيم هي التي قد تزوجت، فهذه تستأمر، لابد أن تقول لا أو نعم، لا يجوز أن تزوج بغير رضاها. قلنا أن العلماء اتفقوا إلا من شد منهم على أن الكبيرة الثيب لا بد أن تستأمر، معنى أنه لا بد من رضاها، لا بد من رضاها. واتفقوا أيضا على أن الولي خاصة الأب يزوج ابنته الصغيرة ولو بغير رضاها، عن البكر الصغيرة التي لم تبلغ له أن يزوجها ولو بغير رضاها. واختلفوا في البكر البالغة والثيب غير البالغة، الثيب غير البالغة، فقلنا الثيب غير البالغة ذهب أحمد والشافعي لأنها لابد أن تزوج برضاها ولو كانت لم تبلغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح الثيب حتى تستعمر، أنا لابد من رضاها ولو كانت صغيرة. والبكر إذا كانت بالغة أيضا لابد أن يكون هذا الزواج برضاها، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، يعني إذا سكتت هذا إذنها، لكن الكبيرة أو الثيب لابد أن تتكلم، تقول نعم أو لا، أنا تقول أريد هذا الزواج أو لا أريد. وهل للولي أن يرغمها على ذلك؟ أنا بعض مثلا البنات تجد أنها ترفض هذا الزواج ولا ترضى، فهل للولي الأب أن يرغمها ويجبرها على الزواج؟ فجمهورها العلم على أنه ليس له ذلك، ليس له ذلك، لأنه لابد من رضاها. وقد رد النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاءت امرأة، وإن كان الحديث مرسل لكن جاء أيضا موصولا وحسنه جماعة من أهل العلم، أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فرد النبي عليه الصلاة والسلام نكاحها، ثم قالت: يا رسول الله، أنا أرضى بذلك، لكن يريد أن يعرف الآباء أن ليس لهم على بناتهم أو كذا، معنى أنه ليس عليهم أن يجبروهم. وقولها يرفع به خسيسته معنى أنه يريد أن يكون مع أخيه له شأن أو له صلة مع أخيه، فلهذا زوجني ابن أخيه صلة لأخيه. وهذا الحديث استدل به جمهور أهل العلم على أن الرضا لا بد منه ولو كانت البنت بكرا، لكن إذا كانت بالغة فلا بد من رضاها، فلا يجوز للولي أن يزوج ابنته وهي ليست راضية، فالنكاح يكون باطل. فشرط النكاح رضا المتزوجة إذا كانت بالغة، أو كذلك إذا كانت ثيبا ولو لم تكن بالغة، على قول أحمد والشافعي وهو الصحيح لظاهر هذا الحديث. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله أيضا لا ينكح الأب وغيره، إن شاء الله تعالى في الحديث الآخر نذكر ولاية الغير، لكن هنا ذكرنا ولاية الأب. فالأب كما قلنا على هذه المسائل الأربع: إما أن تكون هذه المرأة بكرا صغيرة قبل أن تبلغ فهذا يزوجها أبوها ولو بغير رضاها، أو تكون ثيبا كبيرة هذه لا يجوز له أن يزوجها إلا برضاها قولا واحدا. وأيضا المسألة الثالثة أن تكون بكرا كبيرة أي قد بلغت، فهذه لا بد من رضاها، وهذا قول جمهور أهل العلم والحديث تدل عليه. وأيضا إذا كانت ثيبا صغيرة لم تبلغ أيضا كذلك الصحيح أنه لا بد من رضاها. فهذه أربع مسائل في هذا، في زواج الأب لابنته، ويدل هذا الحديث عليها، إلا مسألة البكر الصغيرة تقدم دليلها وهو زواج أبي بكر رضي الله تعالى عنه لعائشة لما زوجها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا ما يذكر ونكتفي به، والله تعالى أعلم.